من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج. علاقات التوزيع يعني المنظومة الاجتماعية اللي على أساسها تصنف الناس، تعطيهم مواقعهم وتعطيهم مراتبهم، بحيث يكون النظام مثلا نظام سادة وعبيد، أو يكون النظام الموجود نظام إقطاعيين وفلاحين، أو يكون النظام الموجود هو نظام رئيس مالي. على أي طريقة يعني النظام الاجتماعي يكون، هذا من باب هاي يسمونها علاقات توزيع، علاقات توزيع الإنتاج. يعني هذا الحاصل من نجي نقسمه، هل نقسمه بالتساوي أو نقسمه بأي طريقة معينة جاي نوزع؟ هذه منفصلة عن شكل الإنتاج. شكل الإنتاج يعني طبيعة الإنتاج عن طريق الآلة البخارية والأدوات اللي جاي نستخدمها، أو عن طريق مثلا الآلة الكهربائية وغيرها. يعني التطور الحاصل في أشكال وسائل الإنتاج ما له علاقة بالوسائل الاجتماعية، بالنظام الاجتماعي الحاصل. هذه أحد الأركان اللي تشكل الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي. فالاقتصاد الإسلامي غير مرتبط بشكل الإنتاج. طبعا هذا أساسا منطلق نحو الاتجاه الماركسي، لأن الاتجاه الماركسي جعل علاقة الإنسان مع أخيه، يعني مع الآخرين، ربطها بشكل الإنتاج. فقال بأنه إحنا عندنا، إذا كان شكل الإنتاج مثلا، مثلنا في الدرس الماضي أنه إذا كانت الطاحونة هوائية، فراح يصير الشكل الموجود هو الشكل الاجتماعي، يعني النظام الاجتماعي راح يكون نظام إقطاعي. أما إذا كانت الطاحونة تدار عن طريق القوة البخارية، فراح يصير رئيس مالية. أما إذا كانت الطاحونة تدار عن طريق ماذا؟ عن طريق الكهرباء وغيرها، تكون اشتراكية. يعني الماركسية رأت بأنه شكل النظام الموجود اللي يربط علاقة، يفسر علاقة أحد يعني البشر مع بعضهم البعض، ويوزع الإنتاج، هذا الشكل النظام الاجتماعي إنما هو مرتبط مباشرة مع وسائل الإنتاج، لأنه تفسيرهم أنه الوسائل الإنتاج وقوى الإنتاج هي اللي تفسر كل الظواهر الاجتماعية والفكرية وغيرها. لأنه إحنا سابقا درسنا بأنه العامل الأساسي اللي يفسر كل شيء عند الرأسمالية هو العامل المادي، وأقوى العوامل المادية يعني الأساس في العوامل المادية، أي عامل من العوامل المادية؟ قالوا الاقتصاد، يعني الجانب الاقتصادي، الجانب الإنتاجي اللي يدار من قبل وسائل الإنتاج. وسائل الإنتاج هي اللي تتحكم في كل شيء. فإذا النظام الاجتماعي مرتبط حتميا مع النظام الاجتماعي مرتبط حتميا مع وسائل الإنتاج. فإذا تطورت وسائل الإنتاج فلا بد أن يتطور النظام الاجتماعي. هذا هو يعني الفارق. فإذا السيشي يقول عندنا عملية في الإنتاج، وعندنا عملية توزيع. النظام الاجتماعي طبعا عندنا عملية الإنتاج تعبر عن علاقة الإنسان مع الطبيعة، بينما عملية التوزيع تعبر عن النظام الاجتماعي اللي يحدد علاقات الناس بعضهم مع بعض بحيث يتقاسمون المكاسب. عملية الإنتاج في تطور، بلا شك أنه وسائل الإنتاج تتطور من فترة إلى فترة. أما النظام الاجتماعي اللي يحدد، حسب إذا راجعنا التاريخ نجد أن في تاريخ البشر اختلفت أشكال النظم الاجتماعي، فما عندها صيغة ثابتة. وفق الاقتصاد الرأسمالي أن العمليات في حال تطور مستمر. لماذا؟ لأنه تطور حتمي، لابد أن يكون تطور حتمي. لماذا؟ لهذه، لأنه هي تفسر كل شيء على أساس الله. أما الإسلام فالإسلام لا يرى أن حقل الإنسان، أكو حقلين، حقل الإنسان في تعامله مع الطبيعة وشلون يستثمرها وشلون يستفيد من عدها ويسخرها لإشباع حاجاته، هذا جانب. والجانب الثاني هو علاقات الإنسان، علاقة الأفراد يعني مع علاقة الإنسان مع غيره من الأفراد في المجالات الاقتصادية. الأول اللي هو عبارة عن شكل الإنتاج، الثاني اللي يمثل شكل التوزيع. فذني حقلين منفصلين، يعني مو مرتبط أحدهما في الآخر، فإذا تطور الأول لابد أن يتطور الثاني. فلهذا يرى الإسلام بأنه وسائل الإنتاج ممكن أن تتطور، ماكو مانع أن نجي نطورها وسائل الإنتاج، كل ما نطورها فهذا يعني مرتبط بمعرفة الإنسان. أما النظام الاجتماعي فهو نظام ثابت، يعني النظام اللي يرى الإسلام، النظام الإسلامي، النظام الاجتماعي اللي يرى الإسلام من بدايته هو نفس النظام اللي يتحقق على يد الإمام المهدي سلام الله عليه، نفسه هو النظام الاجتماعي واحد. لكن هذا لا يعني أن يكون المجتمع جامد ما يمكن أن يتطور، نحن نشوف المجتمعات جاي تتطور من حالة إلى حالة، يعني النظام الإسلامي الاجتماعي الإسلامي جامد باقي على جموده حتى يوصف بأنه طوبائي أو غيره أو رجعي، لا، لأنه إحنا نفس نظرة الإسلام، هاي نظرة الإسلام للمجتمع الاقتصادي هي نظرة بها حركية، بها جوانب ثابتة وبها جوانب متغيرة بحيث تستوعب تطور الإنسان وتغيره وظروفه وحالاته، يمكن أن تستوعبها كلها. فبالنتيجة يعني إذن أكو فرق كبير جدا بين نظرة الإسلام وبين نظرة الماركسية. نظرة الإسلام أن المجتمعات قائمة نابعة من وسائل الإنتاج، في حين أن الحياة الاجتماعية عند في رؤية الإسلام نابعة منين؟ نابعة من حاجاته. إذا نجي الآن نقف، يبين السيد الشهيد بأنه كيف يمكن أن نفسر النظام الاجتماعي ونفسر أيضا الحالات. طبعا النظام الاجتماعي ليش اجتمع الانسان مع اخيه الانسان؟ على اي اساس صار هذا الاجتماع؟ هناك نظريات، نظريه تقول بانه الانسان بطبعه فردي، الاصل في الانسان الفرديه، انه يعيش منعزل ما له علاقه بالاخرين. لكن القضايا الاجتماعيه او اقول الوجود الاجتماعي صار بعد ذلك قهري، صار بعد ذلك. ليش اجتمع الانسان مع بقيه افراد الانسان؟ لاضطراره، لأنه الإنسان وحده ما يقدر يعيش، فيحتاج أنه يستفيد من الآخرين. بالبداية حاول يسخرهم لكن ما قدر، لأنهم الآخرين هم أيضا يحاولون يسخرونه، إلى أن وصلت صارت حالة من التوافقات، أنه أنا أستخدمك لأنتفع وأنت تستخدمني لتنتفع، يعني صار نوع من التوافقات، صار استخدام متبادل، وصارت هاي الهيئة الاجتماعية على هذا الضوء، صار رئيس يؤدي دور، صار مرؤوس يؤدي دور، صار جندي يؤدي دور، كل واحد يؤدي دور، خباز يؤدي دور. تكون المجتمع من هذه المسألة أنه أنا وحدي كفرد ما أقدر أعيش وحدي، لكن أعيش بهالشكل الاجتماعي للاضطرار. طبعا رأي آخر يقول بأنه لا، يقول بأن الإنسان هو أساسا عنده ميول من البداية، عنده غريزة، خلينا نسميها عنده غريزة اجتماعية، هو الإنسان إنسان يأنس، طبيعته يستأنس بالآخرين، يعني ما يمكن أن يعيش وحده، لأنه إذا أجينا نفس الطبيعة الفطرية عند الإنسان تقتضي أن يكون ماذا؟ أن يكون يعني الرجل تكون مرأة معه، مرأة ثم أولاده هكذا، يعني الأسرة بداية المجتمع، هو البذرة الأساسية في المجتمع هو الأسرة، وهذه مهمة جدا. يعني تشوف كثير من الـ الاتجاهات الفكرية اللي تريد تغير المجتمع، سواء تغيره للزين أو تغيره للطالح، يعني الصالح أو الطالح، شوفه دائما يشتغلون على الأسرة، على نظام الأسرة. إذا قدروا يفككون الأسرة صار هذا المجتمع كله منهار، وكثير من المشاريع المشبوهة تشتغل على هذا الجانب. شوف مثلا في أوروبا دائما الأسرة مفككة، ما هاي العلاقة القوية اللي موجودة مثل ما موجودة في المجتمعات الشرقية، يعني في الشرقية أقصد حتى الصين، يعني مو إسلامية، لا، المجتمعات الشرقية عادة علاقة الأسرة قوية، حتى روسيا علاقة الأسرة قوية، مو مثلا الجانب الغربي في أوروبا وأمريكا. دائما نشوف مشكلة الأسرة دائما مفككة، يعني علاقاتهم وتواصلهم مو بهالدرجة بالقوة. عموما
فإذا الأسرة هي الملاك يعني كأنه العنصر الأساسي في تكوين المجتمع. وهذه يعني الإنسان فإذا عنده غريزة، هاي غريزة تجعله أنه ما يعيش وحده، وإنما لازم يعيش اجتماعي بالطبع، يعبرون عنها اجتماعي بالطبع بقطع النظر عن هذه النظريات. طبعا هنا سيد الشهيد يذكر يقول بأنه الإنسان مفطورا على حب ذاته. هنا سيد الشهيد يعني يتحدث على ضوء الفكرة اللي طرحها سيد العلامة، اللي طرحها في كتابة أصول الفلسفة، في كتابة رسالة في الاعتباريات، في كتابة الميزان، تفسير الميزان. دائما يتحدث أنه الإنسان كائن يعني يعيش كأنه يعيش حبه، والعامل الأساسي عنده هو حب ذاته والسعي وراء حاجاته الأساسية فقط، حاجاته. لكن وجد نفسه مضطرا أن يتعامل مع الآخرين إلى استخدام الآخرين. هنا أنا بدأ يسخر الآخرين، بدأ يستخدمهم، وبعد ذلك من أجل ماذا؟ من أجل قضاء حاجاته. فوجد أنه ماكو طريقة غير أنه طريق التعاون مع الأفراد الآخرين، فراح تصير علاقات، نشأت علاقات ونمت هذه العلاقات وتطورت بالنتيجة. سواء فسرنا الحالة الاجتماعية على أساس أنها عامل فطري، أو فسرناها على أساس أنها ماذا؟ أو فسرناها على أساس أنها يعني الإنسان مضطر للتعامل، بالنتيجة الإنسان كإنسان كائن اجتماعي وعنده حاجات. على كل حال لازم عنده حاجات. هذه الحاجات نجي يقول نجي نجد أن هناك حاجات ثابتة في كل البشرية، على ضوء هذه الحاجات راح يبني العلاقات الاجتماعية. فإذا كانت هذه الحاجات ثابتة وموجودة سواء كان إنسان قديم أو كان إنسان حاضر، إذن يعني هي اللي تتطلب علاقات اجتماعية. فإذن هذه العلاقات الاجتماعية الحلول لهذه الحاجات تبقى أيضا ثابتة، على شرط أن هذه الحلول اجت للحاجات الدائمة. نعم هناك حاجات متغيرة، فإذا هم أيضا لها حلول متغيرة. فالإسلام اجى وضع حلول للحاجات الدائمة ووضع حلول للحاجات المتغيرة وجعلها في صيغ قانونية. وبعض من هذه الصيغ القانونية هي بطبيعتها صيغ قانونية ثابتة لكن محتواها متغير. مثلا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، في تشريعات الإسلام وفي أحكام الإسلام لا يوجد ضرر. هذا الذي نفي الضرر كيف يمكن أن تطبقه؟ قديما كان ضرر بطريقة معينة، الآن صار ضرر بطريقة مختلفة. فإذا الحاجات متغيرة، رغم أن يعني حاجات التخلص من الضرر متغيرة، فهو الإسلام بصيغته كان الصيغة شاملة. طبعا بعض الحاجات حاجات أساسية سواء كانت متغيرة أو مو متغيرة، وبعض الحاجات حاجات مو أساسية، وهناك حاجات يصنعها الإعلام أساساً غير يعني هذا كلام مو كلامي، وإنما هم نفسهم الكتاب والمثقفين الغربيين هم كذا يتحدثون، يقولون هناك حاجات غير يعني أساسية ولا أساساً ليست حاجة بالذات، هي ليست بحاجة، لكن الإعلام يصنع. يقول خاصة تكرر الإعلام لما يقول بأنه الآخرين كلهم اشتروا مثلا هاي السلعة المعينة، فأنت لازم هم أيضا تشتريها، أنت هم أيضا لازم يصير عندك هذا الشيء، وتظهر تدخل الموديلات وغيرها اللي هي حاجات من صنع الإعلام. يعني خاصة الشركات اللي يعني تحاول تصدر هذه الأشياء متأثر، يعني هي اللي تخلق عندك الحاجة حتى لو حاجة مو ضرورية ولا أساسية عموما. فإذا الإسلام إجى وضع الحلول لهذه الحاجات الأساسية، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذا أمة واحدة ليش؟ لأنه هي أساسا تشترك كلها بالحاجات الأساسية. نعم هناك حاجات متغيرة أو حاجات ثانوية، فهم أيضا وضع لها الإسلام. فإذا الإسلام مو جامد، ما إجا جامد يعني انطى حل يتناسب مع القبائل القديمة، طريقة القبائلية البدوية قبل وخلص، هاي هي إذا ما ينسجم مع كل النظم الاجتماعية أو طريقة معيشة البشر، لا ينسجم وياها على طول الخط والتاريخ. فإذن هذا طبعا خلافا لمن؟ خلافا للماركسية القائلة بالتبعية، بعد هذا لازم إلها شكل القائلة بالتبعية، فإذا ما يمكن أن تكون هناك صيغة واحدة ثابتة، بل هي تتغير بتغير وسائل الإنتاج كما ذكرنا. بل الحكم ونظرة الإسلام على المجتمعات الماضية، هسه إذا أنت أجيت سألت الماركسيين فسألتهم قلت لهم بأنه ما هي رؤيتكم على المجتمع العبيد والسادة اللي كان موجود، اللي هو مجتمع العبيد أو مجتمع الإقطاعي، ما هي وجهة نظركم هكذا. هؤلاء يرون بأنه الرقيق كان ضرورة من ضروريات التاريخ، لابد أن يتحقق. أصلاً كان عندهم هذا العمل عمل إنساني، ليش؟ لأنه جاي يعني يساهم في تطور المجتمع، أصلاً هو جاي يتحرك بشكل ينسجم مع المادية التاريخية، مع قوانين التاريخ. فإذن هذا وجهة نظرهم، في حين أنه وجهة نظر الإسلام لا تختلف أساساً، يعني لأنها هي تمتلك رؤية واحدة صحيحة، فممكن أن تقاوم الآراء الأخرى. هنا السيد شهيد أيضا يتحدث عن من؟ عن أن الإسلام مو فقط إجا تحدث وقال بأنه إحنا عندنا رؤية واحدة وخلاص، لا، وإنما قدم الدليل التاريخي على بطلان الرؤية الماركسية. لأن الرؤية الماركسية شو تقول؟ تقول بأنه المجتمع يبقى ثابت وما يتغير، في حين أن الإسلام نجد أنه رغم أن الإسلام إجا وطرح حضارة معينة، وهذه الحضارة المعينة وطرح أفكار مثل فكرة المساواة، في اللي تقول أن الماركسية تقول الأفكار مو الأفكار تابعة لوسائل الإنتاج، فإذا فكرة المساواة ما يمكن أن تنطلق في عهد اللي كان ما قبل العبيد أو ما قبل الإقطاع اللي هو في فترة الإسلام، ما يمكن أن تنطلق فكرة المساواة، مستحيلة، لأن فكرة المساواة مرتبطة بطبقة البرجوازية، هذا حسب الترتيب الهيجلي. هيجل يقول بأنه بالبداية المجتمعات مجتمع ذكرنا سابقا هو ملك حر والبقية كلها أقنان، كلها عبيد، مجتمع الشعب كله عبيد. بعدين شوية ترقوا وصاروا مجموعة من الطبقة اللي هم اليونانيين هم أحرار والبقية كلهم عبيد، أو المجتمع الروماني. ثم بعد ذلك تطوروا، يعني دائرة الحرية شوية توسعت، دائرة الحرية توسعت، فما وصلت الفكرة فكرة المساواة إلا لمن وصلت طبقة البرجوازية، البرجوازيين اللي هم ذولي أصحاب يعني عندهم أعمال ويعني يمتلكون في نوع من ذولي هم المؤثرين في حياة المجتمع، على ضوءهم انطلقت فكرة المساواة، وكأنه وضعوا هاي الفكرة الشعار اللي انطرح ثامتين انطرح، اجوا تابعوا التاريخ فشافوا انه البرجوازين رفعوا اعلان المساواة وحقوق الانسان في الثورة الفرنسية، وعلى ضوءها فسروا النظرية على ضوء حوادث تاريخية، وهذا طبعا خلاف لطبيعة الاستدلال على هذه المسائل. عموما يقول الاسلام هو طرح المساواة قبل لا توصل وتنشأ طبقة البرجوازيين أساساً، فأعلنها فقد نادى، بيقول بعشرة قرون قبل تحقق شروطها المادية، بعشرة قرون فقد نادى بالمساواة يوم لم تكن قد وجدت الآلة، فقال كلكم لآدم وآدم من تراب، والناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربيين على أعجمين إلا بالتقوى. فهي فكرة المساواة، هذا هو شاهد تاريخي من تاريخ الإسلام على بطلاني هذا الربط الحاصل بين وسائل الإنتاج وبين النظام الاجتماعي والأفكار بشكل عام. أيضا السيد يذكر شاهد آخر تحدى أيضا الإسلام بحساباته بين، فبشر بمجتمع عالمي يجمع الإنسانية كلها على صعيد واحد، يعني فكرة توحيد المجتمعات وأن النظر يعني شوف الإسلام في تشريعاته دائما ينظر، الإسلام دين شمولي عالمي ينظر لوحدة واحدة، رغم أن مجتمعات الموجودة كانت عشائرية ومتناقضة وقبائل متخاصمة وغيرها من الأمور، هم أيضا تحداهم في هذه المسألة. طبعا إحنا نشوف دائما أكو مشكلة، خاصة يعني يعاني من عندها الفكر الغربي، أن إحنا هسه دائما في نقدنا متوجهين للرأسمالية الماركسية، في حين الرأسمالية أيضا هذا واجهت هذا الجانب، وإن كانت ما ربطت العوامل الاقتصادية يعني بناء النظام الاجتماعي ما ربطته مع العوامل الاقتصادية مثل الماركسية، وإنما قالت إلها دواعي من جملة دواعيها، إنه مثلا مذهب المنفعة، مذهب المنفعة لابد إنه الناس يعني مذهب المنفعة إنه أغلبية الناس كون تحصل عليه من على المصلحة، المصلحة كون وما الأقلية فخوة مو مشكلة، الأقلية خلينا نتنازل عن الأقلية، السعادة أن ينال أغلبية المجتمع اللي إحنا عايشين به على السعادة، أما البقية الأخرى لا قيمة لهم، بعد إحنا شو نسوي ما عندنا أي وسيلة أخرى إلا نتنازل عنهم. فعلى ضوء مجموعة من الأفكار اللي من جملتها اللي هي النفعية، فتأسس النظام الرأسمالي. وطبعا ماكس فيبر يقول لا، يقول نظام روح الرأسمالي هم أيضا موجودة حتى بالمسيحية، هي المسيحية تقتضي، المسيحية هي تقتضي هاي الروح الرأسمالية، والنتيجة ينشئ النظام الرأسمالي. هناك مشكلة أساسية، إنه كيف يمكن أن تتحقق العدالة والمساواة مع إعطاء الحرية الواسعة أمامنا خيارين، إحنا إما أن نعطي الإنسان الحرية، وهاي الحرية اللي تقتضي أن الإنسان يروح يصير يجمع ثروات، فإذا أعطيناه الحرية الواسعة الحرية الاقتصادية يعني ما حافظنا على العدالة، وإذا لا يعني انطيناه وقيدنا عدالة يعني ما انطيناه حرية، فكيف يمكن أن نجمع بين الحرية وبين من وبين العدالة؟ هنا كثير من المفكرين بدأوا يحاولون يحلون يعني يطرحون هذه الأشياء، لأن شعاراتهم شيء وواقعهم شيء، واقعهم مجموعة من طبعا حتى مو الأغلبية حتى ما يتحقق بها هذا شعار المذهب النفعي، لأنه في الحقيقة اللي يتحكم في كل شيء هم مجموعة من الأشخاص، هم يتحكمون في السوق ويتحكمون في كل شيء ويستخدمون الإعلام ويأثرون على كل الناس، يقنعوهم أو يخلوهم يعني في جو مختلف عن الواقع. زين، كيف يمكن حل ذلك؟ كثير من المفكرين حاولوا يعني يجون لهاي النقطة، واحد من عندهم اللي هو جون رولز اللي صاحب كتاب العدالة كإنصاف، فهذا صاحب كتاب العدالة كإنصاف يفترض يقول احنا طبعا في جو ديمقراطي وفي جو الليبرالية، يعني في هاي افكار مشبع بالافكار الليبرالية، وعلى ضوء فكرة العقد الاجتماعي، وايضا استوحى من كانت وغيره من التجريبيين، يعني طبعا كانت مو تجريبي عقلي وغيره، فكرة المساواة. فش قال احنا في ضوء هذا الجو اللي هو جو ليبرالي وعندنا ديمقراطية لابد أن نصنع قوانين، هاي القوانين تنصف الجميع، تنصف حتى هذه الفئة القليلة، فالعدالة كإنصاف. هذه ايش تقتضي؟ تقتضي أن نرفع شعار الجهل أو حجاب الجهل. حجاب الجهل شنو؟ احنا من نجي نشرع كأنه ناخذ من كل منطقة مجموعة من الشخصيات اللي تمثلهم، هؤلاء يجون من دون أن واحد يعرف بالثاني وخلفيات الثاني، وهل هو من يا طبقة، وهل هو يعلمهم من دون أن واحد يعلم بالثاني، فنجي نرفع ستار الجهل. فإذا رفعنا ستار الجهل على أساسه راح نشرع، وهذه تشريعاتنا راح تكون بإنصاف، فتتحقق العدالة في هذا الضوء، تتحقق العدالة لأن تشريعات بعد تشمل الجميع، فكلها تصير. يعني طبعا هذا الكلام مفصل وأعمق من أن أذكره بهالاختصار، هذا اللي هو كتابه مهم جدا وصارت عليه ردود كثيرة جدا، لكن هنا افرض أنه جاي يفترض أنه أكو حجاب من الجهل وكذا، يلا يتحقق، يجون بعض المشرعين يجردون عن ذواتهم ويشرعون تشريع، هذا التشريع يكون شامل للأمة. يعني مشكلة العدالة وإشكالات كثيرة وجهت له. يعني هذا يعني شلون يقدرون يصنعون صورة للعدالة في حين أن الإسلام أقام كل مقومات يعني المقومات اللي على أساس النظام الاجتماعي، ما على مو على أساس الثروة والنفعية، مو على أساس الثروة والنفعية جعل النظام الاجتماعي، لأنما جعل النظام الاجتماعي على أساس الحاجات. فإذا مقوماته مقومات إنسانية، مو مقوماته مقومات اقتصادية حتى تكون الجنب الاقتصادية والنفعية مؤثرة. وإذا كانت الجمعة يعني يكون الشخص اللي يمتلك تأثير وأموال وغيره راح يأثر على القرارات بالنتيجة ويكون له حظوة كبيرة. وإن كان إحنا نعلم بأنه الناس كلهم لهم فرصة، لكنه من اللي يقدر يأثر على السوق ويأثر على الوضع اللي يمتلك أكثر قوة؟ صحيح إحنا رفعنا شعار كل من اللي له فرصة، لكن أكو الأكثرية ما راح تصير عندهم فرصة، ما راح تتاح لهم الفرصة الحقيقية وإن أعلناها أمام الملأ. عموما فإذا الإسلام إسلام دين عالمي بقطع النظر عن كل هذه المسميات. يعني هو إجا بتشريعاته منزه عن كل هذه الأنانيات والمصالح المصلحية اللي تحتاج أن نفترض حجاب الجهل وغيره اللي يفترضه جون رولز. زين. وأيضا تحدى الإسلام المنطق التاريخي المزعوم مرة ثالثة في أنه حارب الملكية، يعني حدد الملكية، مو حارب الملكية الخاصة مثل ما وإنما أجت ملكية عامة وحددها في إطارها، في حين أنه ينقل السيد يقول بأنه مثلا هذا النص الأرثر يونج يقول لا يجهل النسوة الأبله أن الطبقات الدنيا يجب أن تظل فقيرة، وإلا فإنها لن تكون مجتهدة. إذا ما نخليهم فقراء فما راح يجتهدون، ما راح يشتغلون، فلازم نخليهم فقراء. في حين الإسلام يعني نظرته مختلف. ليس للذي يولد في عالم تم امتلاكه حق في الغذاء إذا ما تعذر عليه الظفر بوسائل عيشه. يعني بالنتيجة نحن راح نحكم على كل الناس اللي ما عندهم قدرة أن يشتغلون، عاجزين، كبار السن، كلهم نحكم عليهم بالإعدام في هذه الرؤية اللي يطرحها هؤلاء. إذ ليس على خوان الطبيعة، سفرة الطبيعة، مكان ما إلى زايد عن وجود هذا، والطبيعة تأمره بالذهاب ولا تتوانى في تنفيذ أمرها هذا. يعني هذا ما لحق، هذا كأنه قانون البقاء للأقوى. بينما جاء الإسلام في قبل هذه المدة، من ترك ضياعا فعلي ضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه. يعني اللي ترك عياله ومات وكذا أنا المسؤول، أنا تكفل بي، اللي علي دين أنا سد دينه. شوف هذا وين وهذا وين. ويعلن الاقتصاد الإسلامي هذه العبارة بوضوح أن الفقر والحرمان ليس نابعا من الطبيعة نفسها. هاي إن شاء الله راح نأخذها في الموضوع اللي يجي اللي هو المشكلة الاقتصادية. ما عندنا نقول بأن الطبيعة فقيرة، اللي كما يقول كل علماء الاقتصاد يفرضونها من البداية، يقولون الطبيعة مواردها ما تكفي، فشلون راح نقسم يعني نشتغل بحيث تكفينا؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول نعم الله غير أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعم موجودة، لكن المشكلة وين؟ المشكلة في استغلال الإنسان إليها، وإنما هو نتيجة سوء توزيع والانحراف عن العلاقات الصالحة. ما جاع فقير إلا بما متع به غني. فهذه المسألة الأساسية، هذه المشكلة الحقيقية. طبعا هنا في الأخير السيد الشهيد يذكر أنه هناك إشكالات تفسر، يعني كأنه إشكال ليدافع أن النظام الاجتماعي اللي صار في مكة هذا والتطور الحاصل والأفكار اللي حصلت نتيجة وقوع مكة بطريق التجارة بين رحلتي الشتاء والصيف. زين، فهذا أجبرها إذن بنتيجة ظروف مادية واقتصادية، فصارت مكة إلى هذا الدور الفكري الجبار والحضارة اللي انبثقت. هذا بسبب عوامل اقتصادية. سيد شهيد يقول بأنه مثلا الأنباط هم أيضا تمتعوا بظروف تجارية مهمة، أنشأوا بطرة كمحطة للطرق التجارية وتوسعت تجارتهم إلى مدى كبير جدا. ليش ما صار عندهم هالتغير الفكري والاجتماعي الجبار؟ أيضا الحضارة التدمرية، ها الحيرة قبلها، الحيرة هم أيضا شهدت رقي تجاري وكذا، فليش ما أيضا ما صارت فيها هذا صار في هذا التغير؟ الحضارة التدمرية هم أيضا لها دور، وصلت تجارتها وعلاقاتها مع الصين والهند وغيره، فليش ما حصل فيها هذا الانقلاب والتغير الكبير جدا؟ أيضا الحضارات اليمن، تاريخ اليمن هم أيضا ما حصلت فيها. يقول بالأخير: أفليس من حق الإسلام بعد هذا كله أن يزيف بكل اطمئنان وثقة تلك الحتمية اللي تربط النظام الاجتماعي بعلاقات ووسائل الإنتاج؟ وسائل الإنتاج يعني والعلاقات الاجتماعية، هذا الربط يقول هذا كله يطلع زيف، ويعلن بالدليل المادي المحسوس أن النظام يقوم على أسس فكرية وروحية وليس على الطريقة المادية في كسب حاجات الحياة. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.
هذا حكي كله.